اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فإننا نبدأ اليوم درسنا أول درس في فقه الشافعي في متن أبي شجاع، وهو أول كتاب يدرس في الفقه الشافعي لمن أراد التدرج والتمكن والتبحر في المذهب. فلا بد من دراسة الكتب التي اعتمدها الفقهاء وجعلوها سلما للوصول إلى درجة الاجتهاد بإذن الله تعالى. وأول كتاب ندرسه هو لأبي شجاع، وهو الإمام الفقيه العلامة شهاب الدين أحمد بن أحمد أبو شجاع شهاب الدين أبو الطيب الأصفهاني، فقيه من علماء الشافعية. ولد والده بعبدان وجده بأصفهان، وأما هو فقد ولد بالبصرة سنة 33 و500، وقيل 33 و400. ودرس أبو شجاع مذهب الإمام الشافعي قالوا ما يزيد على 40 سنة في مدارس البصرة، حتى قال عنه الحافظ السيوطي هذا من أفراد الدهر. وقد عمر أبو شجاع طويلا، حتى إن العلامة الديري أو بعض العلماء قالوا عنه أنه جاوز 160 عاما، حتى كان يذهب من الصخرة إلى الصخرة، فقيل له في ذلك فقال حفظناها بالصغر فحفظنا الله سبحانه وتعالى بها بالكبر. واشتهر سيد أبي شجاع في الآفاق بعلمه وورعه، ومكث في أيامه الأخيرة يقم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب، ولعل الله سبحانه وتعالى أجاب دعوته، لعله أخلص من بين الفقهاء فقبل منه هذا الكتاب، وإلا فهناك كثير من هو أفقه منه من بكثير. وهذا الكتاب شرحه كثير من العلماء، واسمه غاية الاختصار، ويسمى متن أبي شجاع. وممن شرح هذا الكتاب أبو بكر بن محمد القاسمي الدمشقي، والإمام ابن دقيق العيد، ومحمد بن قاسم الغزي المتوفي سنة 918. وهذا الكتاب هو من أفضل الكتب لشرح الألفاظ فقط، هو فتح القريب المجيب، وكذلك شرحه أحمد محمد البروفي، وشرح اسمه أيضا الإقناع، كتاب إقناع الشربيني، وولي الدين البصيري أيضا المتوفي سنة 972، والخطيب الشربيني أيضا المتوفي سنة 977، وأحمد بن قاسم العبادي المتوفي سنة 944، وكثير ممن اهتم بهذا الكتاب وكانوا يهتمون به في جميع المدارس. وسنتكلم إن شاء الله على مدارس الفقه الشافعي، وهي أكثر من مدرسة لعلنا نتطرق عليها بعد أن نذكر ترجمة أيضا للإمام الشافعي. الإمام الشافعي هو الإمام المطلب محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. يقول ولدت باليمن، وهناك رواية تقول أنه ولد بغزة، وهناك رواية تقول أنه ولد بأسقلان، لكن الإمام البيهقي صدر أول ترجمته بكتابه معالم السنن أو السنن الآداب بأنه ولد باليمن، ويكاد يكون الفقهاء مطلقون وأهل السير على أنه ولد بغزة. ثم يؤولون أنه ولد باليمن، يقولون أنه أمه يمنية أزدية، فلذلك يجوز أن يقوم يكتب باليمن. وبعضهم يقول لعل الحي الذي في غزة هو حي يمني، فيجوز أن يقول ولدت باليمن، غير أن الإمام الشافعي يقول ولدت باليمن، ولا نستطيع أن نقول أنه ولد بغزة. أنا لا أسلم من يقول كما قال الفقهاء، لكن هو يقول ولدت باليمن، فإذا ثبتت بعض هذه الرواية نقول لم يلد باليمن. إذا لا نتوقف طويلا هنا، وإنما نمر مرور الكرام. فهو يقول ولدت باليمن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يمني، وهذا أيضا مما يشرفنا، وإن كان هذا يعني من باب فقط استئناس، أنه كما قال السبكي الإيمان يماني والحكمة يمانية والفقه يمان، فيجعل منه أنه اتباع المذهب الشافعي، لكن هذا بعيد المأخذ. كذلك هو ولد سنة 150 في العام الذي توفي فيه أبو حنيفة، بل بعضهم يقول في نفس اليوم، ونشأ طبعا في مكة وترعرع في مكة. وبدأ الإمام الشافعي رضي الله عنه طلبه للعلم على مفتي مكة مسلم بن خالد الزنجي وغيره من أئمة مكة. فلما بلغ من العلم 13 سنة وحصل من العلم ما حصل في مكة، توجه بعد ذلك إلى الإمام مالك في المدينة، ثم درس عليه الموطأ ولم يتركه حتى مات رحمه الله جميعا. الإمام الشافعي حين نبغ بالعلم نظر إلى أهل الحجاز وهم ينظرون إلى أهل الفقه لأنهم زنادقة، وأهل الفقه وأهل العراق ينظرون إلى أهل الحجاز لأنهم لا يصح أن يحملوا العلم، لا يجوز عندهم أن يحملوا العلم، بل كانوا يسمونهم جلوس ولا يحق لهم أن يفتوا، إلا قالوا إذا جوزنا للمجانين يفتوا. أهل الحجاز هنا من الإمام مالك وغيرهم كانوا يرون أهل العراق بأنهم زنادقة ولا يجوز لهم أيضا أن يتكلموا بالدين لأنه كلامهم عبارة عن فلسفة وأدخلوا من دين الله به عليه. الإمام الشافعي رأى حلقة الوصل أن هؤلاء الفقهاء وأولئك التزموا جانب الحديث، فمكث أخذ الفقه ابتداء على مسلم، ثم أخذ بعد ذلك مدرسة الحديث حتى نبغى في الحديث، نبغى في الحديث. فكان لابد أن يذهب يعني التقى بأهل اليمن وتعلم منهم ودرس منهم العلم الدراسة، تعلم منهم علم الدراسة، وهذا علم مستقل ليساعده أيضا في الجمع بين المدرستين لعلها تهيئة من الله سبحانه وتعالى لهذا الفتى من قريش. ثم بعد ذلك أراد الله له أن يذهب أو أن يؤتى به مكبلا إلى الكوفة أو إلى العراق، ثم هناك تتلمذ على محمد الشيباني تلميذ أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد، فتلمذ على محمد الشيباني فقد سمع منه وقر بعيرين، محمد بن الحسن قال سمعت منه وقر بعيرين كله من سماعه. هذا الكلام ينبئ الآن أن الرجل قد بلغ مبلغا من العلم. بعد ذلك أنشأ أول حلقة في مكة التي تخرج منها أو التي بدأ يدرس منها فلم يتركب لها، فأراد أن يريد لها الفضل فأعاد الحلقة ابتداء في مكة. والكلام الذي قاله في مكة والعراق والمدينة واليمن وغيره قبل خروجه إلى مصر فيسمى بالمذهب القديم، وهو مذهب رواه عنه الإمام أبو ثور والإمام الزعفراني والإمام الكرابيسي والإمام أحمد بن حنبل، وإن كان أفقرهم له رواية هو الإمام الزعفراني، ومن كتبه الحجة والمنصوص والبلاغ الكافي والأماني أيضا على رأي بعض العلماء، لكنه ما اكتفى بهذا، ما اكتفى بهذا، سمع أن هناك في مصر مدرستان أو مدرستين، مدرسة تنافع عن مذهب أبي حنيفة ومدرسة تنافع عن مذهب مالك، فسأل عنها فقيل له في ذلك فقال لآتينهم ثم لأتينهم ما يقولون. فلما ذهب إليهم وأقام عندهم في مصر وفتح أول درس في الجامع الكبير هناك مع باستضافة محمد بن الحكم، بدأ ينشر فقهه وعلمه حتى أبهر القاسي والداني وحتى أبهر الموافق والمخالف وحتى انضم كثير إلى مذهبه وإلى اعتنقوا مذهبه، وكان الكثير مذهب الأحناف وينتهك ومذهب المالكية وينتهك. وقد كان قديما لا يخالف مالك، كان يقول إذا قيل فالنجم مالك الفقهاء فالنجم مالك، وبالنسبة للأحناف الفقهاء هي العلامي حنيفة، لكن لما رأى الناس قد كانوا يعبدون المالكية عند المالك قال سمع أنهم يستسقون بقلوب سوى الإمام مالك، يستسقون بقلوب سوى الإمام مالك، فخشيت عليه وبدأ يفتش بعد ذلك في أقواله وبدا يتكلم في كلامه، فقال خرجت وكنت لا اعلم انه يترك الاصل ولا فرع، فوجدت انه يقول بالفرع ويترك الاصل، ويقول بالاصل ويترك الفرع، فنبش في كلامه ثم الف كتابا اسمه اعتراف مالك، اتى على مذهبها من القواعد، حتى اضطر اشهر وهو الفقيه الذي قال عنه الشافعي انه ما وجد في مصر افقه منه ابن البطيش في عقله، قال كان يرشد ويقول اللهم امد الشافعي، اللهم امد الشافعي، قيل له في ذلك فقال ان لم يمت الشافعي فان مذهب مالك سينتهي، وكان لا بد ان في نظره ان يموت الامام الشافعي حتى يرسخ مذهب مالك. لكن الامام الشافعي وان مات فان كلامه لم يمت. هذا الامام الشافعي لم نطور في ترجمته، وانما سندخل في اصطلاحات في المذهب لا بد من معرفتها، فاننا نجد الكلام الكثير من اقوال الفقهاء ومن مؤلفاتهم في كتبهم، نجد كلاما فاحيانا يعني يحصل خلط، فهذا كلام للامام الشافعي والاخر كلام للاصحاب، والاخر كلام مثلا ممزوج بينهما، هل هو للاصحاب او هل هو للامام الشافعي؟ لا بد من التفريق بين هذه المصطلحات. فهل يعني اولا هل يجوز لنا ان ناخذ اقوالنا وعلومنا من الكتب؟ يعني اذا وجدنا كتاب مثلا نقرا به العلم كان في صدور الرجال، وهذا في الصدر الاول، وفي الصدر الثاني قالوا الاول كان العلم في الصدر الاول والثاني، الصحابه وما بعضهم كان في صدور الرجال، ثم انتقل الى جلود الظان والصحائف وصارت مفاتيحه في صدور الرجال، فلا بد لطلب او لطالب العلم من مفتاح يفتح عليه الصحائف، لا بد ان يفتح عليه الابواب والطرق له. وقد قال بعض الحكماء العلم يفتقر الى خمسه اشياء، العلم يفتقر الى خمسه اشياء، متى نقص منها شيء نقص من علمه بقدر ذلك، وهو ذهن ثاقب وشهوة باعثة، شهوة باعثة لطلب العلم، وعمر طويل، وجدة، وأستاذ يصحبه، وله خمس مراتب، أولها أن تنصت، أول طلب العلم أن تنصت ولا تتكلم وتسمع، ثم بعد ذلك تسأل وتتفهم ما تسمع، ثم بعد ذلك أن تحفظ ما تفهم، ثم أن تعمل، ثم أن تعلم ما تعلم، هذه لا بد منها. العلم لا يؤخذ من الكتب، وإنما يؤخذ من أفواه الرجال، ولقد كان المتقدمون لا يكتب منهم أحدا إلا القليل، بل بعضهم كان لا يكتب إلا الكتاب ليدرس للطلاب فقط، وقد كانوا أيضا في شحة لا يجدون الكتب، وإنما يضطرون إلى إملائه وكتابته حتى ينتشر بين الطلاب. وأما إنما أوجس منه خيفة بعض السابقين من علماء الأمة قد وقعنا فيه، بل غرق فيه البعض، فقد خالفوا أن يعني يسموهم فقي نقطة، يرى ما يكتب في الكتاب أو في أي مكان فيقرأه على خلاف ما هو مكتوب، كالزناعم والرباطم والزناعم والرباطم وإلى آخره. فهذه الألباب والمصطلحات في الكتب لا يستطيع اليوم أحد أن يفتحها ثم يؤولها بكيفما شاء. ويذكرنا بعضهم أنه قرأ في كتاب للإمام مالك أو للمالكية اسمه خليل، وهذا كتاب معتبر فيه عند المالكية، قرأ أنه إذا دفن الإنسان إذا وضع في القبر يستحب أو يوضع عليه اللبن، فقرأها اللبن، فلما رأى الناس يشيلون الجنازة أتى بإدرين كبيرا من اللبن، ثم أراد أن يصفه في القبر، فقيل له في ذلك، فقال نعم قرأت في خليل أنه استحب أن يوضع عليه اللبن، قال له لا قد رجع خليل عن هذا القول، وقال يكفي شحبة واحدة. هذا الآن، وإلا الشخص الآخر الذي قال إذا فعل بحماره لما ذهب إلى مكة ووصل إلى مزدلفة قام وخص الحمار، لماذا؟ قرأ يستحب للحاج أن يغسل حصى جماره فقرأها خص حماره فقام هناك وجاز الحمار جزاء ما هو مستحق به فخص حماره ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا نبدأ بشرح مصطلحات المذهب ثم مصطلحات الفقهاء ما أسماؤهم ثم مصطلحات بعد ذلك الكتب ومعرفة الكتب المعتمدة في المذهب القديمة والكتب الحديثة. فهناك الباب كالنص كالقول قولان أقوال القديم الجديد المشهور الأظهر الظاهر، هذه أقوال الإمام الشافعي. فإذا نظرنا ووجدنا أنه في كتاب مكتوب عليه مثلا الأظهر يقابل أو نستفيد من هذا اللفظ أربع مسائل. المسألة الأولى نستفيد منها أن هذا المسألة خلافية. المسألة الثانية نستفيد أن الخلاف للإمام الشافعي. المسألة الثالثة الأرجحية. المسألة الرابعة التي نستفيد منها قوة المخالفة وقوة المقابل، يجوز تقليده ويجوز القول به إذا كان الأظهر ما يقابله الظاهر. أما إذا كان المشهور فإننا لا نستطيع أن نقلد المقابل، بل يكون مقابله ضعيف، يكون مقابله قول غريب للإمام الشافعي أو وجه ضعيف. أما إذا كان النص فهو أيضا نص للإمام الشافعي وسموه نص لعلو قدره ومكانته بين العلماء. أما إذا كان القديم فهو ما حكاه الإمام الشافعي من إبداء أو قول أو تحريف أو إملاء، ما حكاه إملاء أو إبداء أو تدريسا أو تحليفا قبل دخوله إلى مكة، قبل دخوله إلى مصر. وأما هذا يسمى المذهب القديم. أما المذهب الجديد، المذهب الجديد ما قاله في مصر. طبعا الرواة القديم قد تكلم الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه والزعفراني والكرابيسي وأبو ثور، هؤلاء رواة المذهب القديم. أما المذهب الجديد هو ما قاله الإمام الشافعي بعد دخوله إلى مصر إفتاء أو إملاء أو تدريسا أو تحريفا، فهذا الذي ذكره هو يسمى المذهب الجديد وهو المعتمد غالبا، بل إذا نصوا على الجديد فهو المعتمد. فإذا كان هناك مسألة من القديم معتمدة فإنهم بعد ذلك يقولون والقديم كذا أو الراجح كذا، وقد يكون أحيانا ينص في الجديد على خلافه، لكن الفقهاء المتأخرون من فقهاء الشافعية نظروا ولاح لهم الدليل وقوة الدليل، لأن الإمام الشافعي بنى مذهبه على أساس راسخ وعلى بنيان قوي بقوله إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا صح الحديث فهو مذهبي، فكان كل من وصل إلى مرتبة الاجتهاد في مذهب الإمام الشافعي له بعد ذلك أن يرجح، وله بعد ذلك أن ينتقد الإمام الشافعي، وله أن يقور الإمام الشافعي ما لم يقل. وهذا سنأتي بعد ذلك إلى طبقات فقهاء الشافعية وسنتكلم عن هذا بتفصيل إن شاء الله إذا وصلنا إلى قولنا العلماء المجتهدون في المذهب أو أصحاب الوجوه من هم. الآن نقول مذهب الجديد هو ما قاله في مصر. مرواته البويطي، أبو يعقوب البويطي والمزني والربيع المراقدي والربيع الجيزي وأحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم، هؤلاء هم رواة المذهب الجديد الشافعي. وإن كان تلاميذه من القديم والجديد لا يحصون كثرة، لكن هؤلاء الذين اشتهروا، والذين اشتهروا من هؤلاء ثلاثة: الإمام الربيع المرادي في نقله وهو المعتمد قبلهم جميعا في نقله كتب الإمام الشافعي ونصوص الإمام الشافعي، والإمام المزني الربيع الإمام الويطي هو أفقههم وهو كان المرجع في الفتية، ثم يليه بعد ذلك الإمام المزني. وهذا ما تنبأ به الإمام الشافعي حين زاروه ودخلوا عليه وهو في مرض الموت، فقال للإمام أبي يوسف أو للإمام يعقوب البويطي: أنت تموت في حديثك. وقال للإمام المزني: أنت ناصر مذهبي. وقال للإمام الربيع المرادي: أنت راوي كتبي. وإن كان هو ضعيف في الحديث لكنه ثقة في نقله لكتب نصوص الإمام الشافعي. وفعلا كما قال الإمام النووي: كانت تحط بجوار داره أكثر من 900 راحلة كلهم يستمعون نصوص الإمام الشافعي للعلو الإسلام. وإذا اختلفوا فبنصوص الشافعي المقدم هو الربيع من هو خطوة وهو راوي الأم. الشافعي هو الذي اخذ المنحنى بعد ذلك الامام الشافعي، اما محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فانهم يقولون ان الامام الشافعي ايضا قال له انت تعود الى مذهب ابيك، ولذلك بعد ان مات الامام الشافعي قيل انه اراد ان ياخذ الحلقه بعده فاختصموا، فشهد الحميدي وهو سيف الامام الشافعي البخاري شهد ان الامام الشافعي اوصى بالحلقه للبويطي، وشهد بعد ذلك الطلاب ثم اخذ الحلقه البويطي، ومن غضب محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ورجع الى مذهب ابي ومذهب المالكيه، بل الف كتابا ينتقد فيه الشافعي، فصدقت به ما قال الامام وفراسه الامام الشافعي. واما الامام المزني فانه لا يزال اليوم الكتب كلهم ينقلون ويشرحون ويختصرون ويحشون على كلامه المختصر كما سياتي ان شاء الله. واما الربيع اما ابو يوسف او ابو يعقوب ابو الويطي كما قلنا ان الامام الشافعي قال انت تموت في حديدك، ولذلك دنيا رحمه الله في خلق القران فابى ان يقول بخلق القران وصمد صمودا قويا، ثم قيد به الى السجن ومات هناك في السجن مكبلا بحديده كما قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى، وصدقت فراسه الامام الشافعي في كل ما قال. هناك مسائل من القديم كما قلنا رجح الفقهاء الشافعيه منها القديم على الجديد وان الصف الجديد على خلافها، وهي مسائل بعضهم يذكر انها ثلاث وبعضهم يذكر انها 12 مساله وبعضهم يذكر انها 16، وقد عملت بذلك بحث في رساله الماجستير وصلت قرابه 30، لكن بعض الفقهاء لا يصدقون ذلك وانما يعتمدون الجديد على القديم وان كان قد خالف في ذلك بعض العلماء. فاذا قال في النصوص الأظهر فهذا قد قلنا عليه، الأظهر هو من قولي الإمام الشافعي، المشهور من قولي الإمام الشافعي، فالمشهور لا يجوز مقابلة تقليد مقابله، والأظهر يجوز تقليد مقابله لأنه قوي أيضا، قوي بالمدرك، يعني تكارب في الخلاف فعبر بالأظهر. أما إذا قال المنصوص فهو مشرب، قول مشرب بين الوجه والقول الإمام الشافعي. اما اذا عبر بالاصح فان كنت تجدون في الكتب الاصح الصحيح وفي وجه الطريق الطرق هذه وقيل هذه كلها للاصحاب، هؤلاء الاصحاب اصحاب الامام الشافعي حقيقه او من بلغ مرتبه الاجتهاد في المذهب وهم الى نهايه المئه الرابعه تقريبا الى حد الامام الغزالي رحمه الله، هؤلاء بلغوا مرتبه الاجتهاد في المذهب لأن فقهاء الشافعي على طبقات، الطبقة الأولى هو الإمام الشافعي فهذا يعتبر مجتهد مطلق، قال المجتهد المطلق يحرم عليه تقليد حتى الصحابة، فلا بد أن يأخذ من النص مباشرة من كتابه أو من السنة. وأن يليه بعد ذلك المجتهد المطلق غير مستقل. يعني بلغ درجة الاجتهاد المطلق لكنه لم يكن له نصوص أصول وقواعد يؤصل ويقعد عليها كأبي ثور وكالمزري وكالمحمدين الأربعة، محمد بن نصر المروزي ومحمد بن جرير الطبري ومحمد بن المنذر ومحمد بن خزيمة، هؤلاء الأئمة الأربعة يسمون المحمدين الأربعة، هؤلاء بلغوا درجة الاجتهاد المطلقة لكنهم كانوا يؤصلون ويقعدون على أصول وقواعد الإمام الشافعي إلا ما ندر وجد فإنهم يكونوا خارج من المذهب ولا يهدونه وجها، اما ما سوى هؤلاء فانهم مجتهدون في المذهب، بلغوا درجه الاجتهاد لكن اجتهاد في المذهب كابن سريج كالصقري كالصيدلاني كالفوراني كالجويني كالشيرازي كالمسعودي هؤلاء يعني الماوردي الروياني هؤلاء بلغوا درجات الاجتهاد لكن في المذهب. ثم درجة الاجتهاد في المذهب هم يسمون بأصحاب الوجوه غالبا، ما معنى هذا الكلام؟ يقول هو وجه أصحاب الوجوه، من هم أصحاب الوجوه؟ هؤلاء هم الذين بلغوا درجة الاجتهاد في المذهب لكن ليس الاجتهاد المطلق وإنما الاجتهاد في المذهب كالقفال الصغير وكالقفال الكبير وكالإمام أبي حامد الإسرائيلي وأبي حامد المروزي وكأبي إسحاق الإسرائيلي وأبي إسحاق المروزي أيضا، هؤلاء بلغوا درجة الاجتهاد لكن في المذهب. ما معنى هذا الكلام؟ نقول أن الإمام الشافعي مثلا يأتي أحيانا وينص على مسألة ويكون له قولا واحدا فيها، وفي مسألة أخرى مقابلة أو تكاد تكون مشابهة لها فيما ينقدح في ذهن هذا الفقيه أو هذا المجتهد فيخرج فيها قولا آخر للإمام الشافعي. نأتي بمثال. الإمام الشافعي يقول في باب الحج: إذا أحل بالحج كإهلال زيد، قال أحللت كإهلال زيد، ما أحلل بعمرة ولا بحج ولا بحج وعمرة، ليس مفردا ولا متمتعا ولا قارنا، وإنما قال أحللت بإهلال زيد. الآن عليه أن يذهب، قال صح حجه، قال صح حجه أو صح إحرامه، وعليه أن يبحث عن زيد هذا، ثم بعد ذلك إن كان حاجا فهو حاج، وإن كان قارنا فهو قارن، وإن كان متمتعا فهو متمتع، وهكذا. ثم قال في باب الطلاق: إذا قال الرجل طلقت زوجتي كطلاق زيد، لا يقع طلاقه كطلاق زيد أبدا. إذا له قولا واحدا، أو له قولا واحد في باب الطلاق، وله قول واحد في باب الحج. جاء ابن القاص، ابن القاص هذا من كبار فقهاء الشافعية من أصحاب الوجوه، صاحب التلخيص. هذا الإمام ابن القاص لما جاء إلى باب الإحرام، قال: وإذا قال الحاج أهللت بالحج كإهلال زيد، فيها قولان. الأول يصح حجه، قاله نصا. الثاني لا يصح حجه، قلته تخريجا. من أين خرجها؟ من باب الطلاق. وجاء في باب الطلاق وقال: إذا قال الرجل طلقت زوجتي كطلاق زيد، فيها قولان. الأول لا يصح طلاقه كطلاق زيد، قاله نصا. الثاني يصح طلاقه، قلته تخريجا. إذا طور الإمام الشافعي ما لم يقل، لكن مذهب الشافعي ما أنه يقول لا ينسب لساكت القول. الإمام الشافعي هنا سكت ولم يتكلم، فكيف تقوله ما لم يقل؟ هل يعد هذا قولا في المذهب؟ طلب فقهاء الشافعي الجمهور على أنه ليس قول الإمام الشافعي، وإنما هو وجه مخرج، وإنما هو وجه مخرج في المذهب صاحبه، قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا، لكن لا ينسب الإمام الشافعي هذا القول، لأن مذهب الشافعي لا ينسب لساكت القول، فلا يكون هذا قول، ولا يجوز لنا أن نقول قال الشافعي وهو لم يقله، ولعله قدع في ذهنه هذا المجتهد ولم يرى الفارق. أما الإمام الشافعي فلو كان حيا وكان موجودا لفرق ولأتى بالتفريق، ولذلك الإمام الغزالي أحيانا يستشكل هذا وأحيانا يوافق. القول الثاني أن هذا يعتبر قبل الإمام الشافعي، قالوا لأن الإمام الشافعي بنى مذهبه على أصول وقواعد وعلى أسس راسخة ذكرها ورأيناها واستنبطناها، فهذا بلغ الاجتهاد في المذهب، فجوز له أن يقول الإمام الشافعي ما لم يقل، ويسمى قولا مخرجا. هذا تسمعونه بالنقل والتخريج، فيها قولان بالنقل والتخريج، فالأول نقل والثاني تخريج، أو تسمعونه في كتب به وجه، لنا وجه فيه كذا، أو وجهان، أو ثلاثة أوجه أو كذا، فهذه الأوجه هي لأصحاب الإمام الشافعي، فإذا قال المؤلف الأصح، أو قال الصحيح، أو قال في الوجه، أو قال في الطرق، فهذه تعد بالأصحاب، فإذا قال الأصح، فيها أربع مسائل، المسألة هذه فيها خلاف. وأن الخلاف للأصحاب، وأن المسألة الثانية فيها أرجحية، وأن القول الراجح هو الأصح، وأن مقابله يكون قويا أيضا يجوز تقليده. أما إذا قال الصحيح فإنه لا يجوز تقليد المقابل، لأن المقابل يكون حينئذ ضعيف. وإذا قيل، وإذا رأيته في الكتاب وقيل أو وكذا، هذا يعتبر وجه ضعيف، إذا قيل وقيل فهو وجه ضعيف في المذهب لأحد الأئمة خرجوه على أصول وقواعد الإمام الشافعي. في هذه المسألة يعتبر المعتمد خلافه. لكن مدرسة الإمام الشافعي، الإمام الشافعي مدرستان، مدرسة اسمها مدرسة البغداديين، ومدرسة اسمها الخراسانيين. فهؤلاء الخراسانيون هم أدق في التحليل وأقوى في الجدل والمناظرة. هؤلاء انتهت رئاسة المدرسة عندهم إلى القفال الصغير الشاشي، أبي بكر القفال، والمدرسة الأخرى الكبرى هي مدرسة البغداديين العراقيين، انتهت رئاستها إلى أبي حامد الإسرائيلي. هذا كبير فقهاء المدرسة البغدادية، هذه مدرسة وتلك مدرسة، فهذه تلك أكثر في الترتيب والتنظيم والتأليف والنظر والمجادلة وغيرها، وهذه أكثر في الرواية، ولعلها عند المتأخرين المعتمدة في الفتوى والقول.
العبارات هذه
مطلوبة إن شاء الله.
لا خلاص، إحنا الآن الحصة الأولى هذه سنتكلم عن جميع المصطلحات ولم نعيدها بعد ذلك، خلاص إذا كنت مثلا وهذا وجه عندنا معروف إيش معنى وجه، وإذا كنت الظاهر كذا، وإذا كنت معتمد كذا، وإذا كنت قاله الإمام أو قاله مثلا الشيخان أو قاله القاضي أو قاله القضاة أو قاله يعني هذه ألفاظ مصطلحات أنتم تكتبوها وتحفظوها في أول محاضرة ثم بعد ذلك لا نكررها، واضح؟ نعم هناك اصطلاحات للفقهاء يطلقون مثلا يقولون الإمام، قاله الإمام، من الإمام؟ الإمام إذا أطلق في المذهب فهو إمام الحرمين وهو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني، هذا الإمام هو أول من لقب بإمام الحرمين وهو أول من وضع من ألف كتاب في المذهب، قال ابن خلكان ما أطلق في الإسلام مثله وهو كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب، هذا الكتاب هو شرح تعليق أو هو تعليق على المختصر المزني، فإذا أطلق الإمام فهو أبو المعالي عبد الملك الإمام الجويني، وإذا قيل إذا قيل الشيخان فالشيخان عند المتأخرين يعتبرون الإمام النووي والإمام الرافعي، وإذا قيل الشيوخ يضم إليهم تقي الدين السبكي، أما إذا كان من قبل الشيوخ فإنما الشيخ أبو حامد يطلق به الشيخ أبو حامد الإسرائيلي، وقد يكون الشيخ أبو حامد أيضا المروزي، وقد يكون الشيخ أبو إسحاق المروزي أيضا، وإذا قيل القاضيان فالقاضيان إذا أطلق في كتب فقه الشافعية فالمراد بهما أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني وأبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، فالأول صاحب كتاب البحر والثاني صاحب كتاب الحاوي، وبالمناسبة الحاوي الذي المطبوع النظم الذي في الحاوي ليس الحاوي الكبير وإن كان الآن طبعوه وأنزلوه مع الحاوي الإمام الماوردي وهذا خطأ جم، وإنما الكتاب الذي في الحاوي الماوردي للوردي الذي نظمه وليس في مذهبنا فالحاوي في الجم والإيجاز والبكار المقصود فيه الحاوي الصغير حاوي عبد الغفار القزويني، فإذا قال الفقهاء في الكتب المتأخرة همزة وجيم أج فالمقصود فيه الشيخ عطية الأجهوري، وإذا قيل ألف طاء فالمقصود فيه التدفيعي، وإذا قيل باء وجيم الشيخ إبراهيم البجوري، وإذا قيل باء وجيم فقط فهو البجيري، وإذا قيل باء وراء فقط فهو الشيخ البرماوي، وإذا قيل حج فالمقصود فيه الشيخ أحمد ابن حجر الهيثمي، وإذا قيل حق فالمقصود فيه الشيخ حضر الشوبري، وإذا قيل حق يعني حاء وفاء أو حق فالشيخ محمد الحفني أو الحفناوي، وإذا قيل حاء ولام فهو الحلبي الشيخ البرهان علي الحلبي، وإذا قيل حميد فالمقصود فيه عبد الحميد الداغستاني حجي التحفة، وإذا قيل حاء وطاء فالمقصود فيه الخطيب الشربيني، وإذا قيل الزاي والياء فالمقصود فيه الشيخ علي الزياد، فإذا قيل السين ولام فالمقصود فيه سلطان المزاحي، وإذا قيل السم فالمقصود فيه الشيخ أحمد القاسم العباد، وإذا قيل الشين وقاف فالمقصود فيه الشرقاوي، وإذا قيل طب فالمقصود فيه منصور الطبلاوي، وإذا قيل عين وشين فالمقصود فيه الشيخ علي الشبراء مجلسي، وإذا قيل عين نون فالمقصود فيه العلاني، وإذا قيل كاف ولام فالمقصود فيه الشهاب أحمد القليوبي، وإذا قيل ميم ودام فالمقصود فيه المدابري محمد المدابري، وإذا قيل ميم راء فالمقصود فيه الشيخ محمد الرملي الصغير، وإذا قيل الشهاب ميم راء فهو الشيخ أحمد الرملي الكبير وهو والد الأول. هؤلاء الفقهاء أو هؤلاء الفقهاء يذكر استعمالات المؤلفين لكتبهم وبهذه الاصطلاحات. أما الكتب المعتمدة في المذهب فهناك كتب خمسة قبل أن يأتي الإمام الرافعي والنووي، كانت هناك كتب خمسة معتمدة في المذهب. المختصر، وهو مختصر الإمام المنذري، اختصره من أقوال وإبلاغ الإمام الشافعي من قوله ومن معنى قوله كما تلا الإمام المنذري بنفسه في هذا الكتاب. والكتاب الثاني الوسيط للإمام الغزالي، وهو اختصر فيه أو اختصر به كتاب نهاية المطلب في بناء المذهب، يسمى اختصر الوسيط، والوسيط هذا اختصار من البسيط، الذي اختصر به كتاب نهاية المطلب، والوسيط وهو المعتمد يختصر بكتاب البسيط. وهناك كتاب آخر يسمى الوجيز، والوجيز هذا من أفضل كتب الشافعية، وهو كتاب يدرس بعد انتهاء الكتب الكتب في المذهب، يدرس بعد ذلك الوجيز، لأنه دخل في المذهب وعرج بعد ذلك على الخلاف خارج المذهب، فذكر مذهب الأحناف وذكر مذهب المالكية وذكر مذهب أحمد وغيرهم أيضا من بعض المحدثين. وبالمناسبة بعضهم يدرس المهذب، وإن كان المهذب فقط عرج على مذهب الأحناف فقط، والأفضل عند الفقهاء أن يدرس الوجيز بعد المهذب. إذا المختصر والوسيط والوجيز، كلا الوسيط والوجيز من الغزالي. أما الخلاصة فليس مختصر للوجيز، الخلاصة ليس مختصر للوجيز، وإنما هي كتاب الإمام الغزالي لخص فيه أقوال أو شروح المختصر، كتاب مستقل أراد به شرح ألفاظ المختصر. ولذلك حرر المذهب حبر أحسن الله خلاصة ببسيط ووجيز، ببسيط ووسيط ووجيز وخلاصة، فاعتبروا أن الخلاصة مختصر للوجيز وهذا غير صحيح. الكتاب الثالث أو الرابع المعتمد هو كتاب المهذب للإمام الشيرازي، وهذا شيخ المذهب بلا منازع، هذا شيخ المذهب بلا منازع، يسمى الإمام المهذب، ولذلك يقول من لم يدرس المهذب فلم يعرف المذهب. والكتاب الثاني كتاب التنبيه أيضا للإمام الشيرازي، فهذا لخصه من تعليقة أبي إسحاق والآخر كذلك. هؤلاء الكتب الخمسة المعتمدة التي هي قبل الإمام الرافعي والنووي. المؤلفون كثير في مذهب الإمام الشافعي لا يحصون تفقه، ولذلك كانوا يعرضون على أن المعتمد فقط هذه الخمسة الكتب هي التي تدور الفتوى عليها وتدور الشروح وتدور الأقوال وغيرها. لكن بعد أن جاء ابن الصلاح وجاء الإمام الرافعي وبدأوا بلم الشمل وبدأوا بتقريب بين المدرستين، لأن هناك كانت مدرسة البغدادية ومدرسة المراودة، بدأوا يؤلفوا كما بدأ الأدعاني السنجي الجمع بين الطريقتين، فكان الإمام الرافعي جامع أيضا للطريقتين، لكنه غالبا ما يرجح مذهب المراودة الخراسانيين، والإمام النووي أيضا جمع بين الطريقتين، لكنه غالبا ما يرجح مذهب البغداديين، ولذلك تجد الخلاف بين الرافعي والنووي في المنهاج أو في الروضة هو عبارة عن أن هذا سلك مذهب المراودة وذلك سلك مذهب البغدادي. الإمام الرافعي والإمام النووي هم أصحاب المدرسة الأولى في التهذيب وتهذيب وإعادة البناء من جديد في مذهب الإمام الشافعي، ولذلك الفقهاء المتأخرون جعلوا حصروا الفتيا في قول الرافعي والنووي، وهذا وإن كان إغلاقا للفكر وإن كان إبطالا للعقل وإن كان تهيئة لعند التقليد الأعمى، إلا أنه حتى لا يتصدى من ليس أهل، حتى لا يتصدى للفتيا من ليس أهل، فقالوا إذا اتفق الإمام الرافعي والإمام النووي في قول الله فقولهما هو المعتمد، وإذا اختلف الإمام الرافعي مع الإمام النووي فإنه يقدم الإمام النووي غالبا، لأنه متأخر ولأنه أعلم بالحديث، وإن كان الإمام الرافعي أفقه من حيث الفقه، لكن الإمام النووي أعلم بالحديث وهو متأخر عنه، فرجح قوله غالبا. ثم بعد ذلك ينظرون إلى أقوال الإمام النووي فيقدمون التحقيق ثم المجموع الذي هو شرح المهذب ثم الترجيح ثم إلى آخره. وأما الإمام الرافعي فقد ألف كتابين، الأول اسمه المحرر، وهذا الكتاب انتزعه من خلاصة الأقوال الوسيط بعد ذلك لخطه الإنهاج وهي اليوم الشروط اللي حوله. والكتاب الآخر اسمه الشرح، الشرح الكبير، ويسمونه بن عزيز، وبعضهم يتأدب مع الله سبحانه وتعالى ويسميه بن العزيز. وهذا هو أفضل كتب الإمام الرازي وأفضل منهج شروحا، هذا الشرح، شرح الوجيز. قال ابن دقيق عندما وصله هذا الكتاب ترك النوافل وتفرغ لقراءة هذا الكتاب حتى انتهى منه، ولا يزال أيضا هو مرجع للشافعية المتقدمين والمتأخرين من بعد الإمام الرافعي إلى اليوم. هذا الكتاب لخصه أيضا الإمام النووي إلى كتاب اسمه الروضة، ثم بعد ذلك لخصت الروضة إلى الروضة إلى غيرها، تناقلت بعد ذلك الكتب. هناك بعد ذلك منتهى اهتمامها بعد الإمام الرافعي كابن الرفعة. إذا قيل في المذهب البحاثة، من هو البحاثة؟ البحاثة ثلاثة في المذهب: ابن سريج، وهذا يطلق ويلقب بالباز الأشهب من كبار فقهاء الشافعية، وهذا لا يبارى، وهذا الذي كان يتبارى وكان يتناظر مع محمد بن داود الظاهري، الذي كان يقول له فيك من القر تأتيني من الظل، والذي كان يقال له امهلني ساعة قال امهلت إلى قيام الساعة، الذي كان يقال يعني ريحي قال امهلت دجلة، لكنه حين مات محمد بن داود الظاهري بكى عليه بكاء بكاء مرا، فدل على ان الخلاف لم يكن بهوى وانما هو للتحري والبحث عن الحق والحقيقه والقول ما قال الله وما قال الرسول ليس ما قال الفقهاء وتقليدا للفقهاء. هؤلاء البحاثه هو ابن سريج وابن الحداد صاحب الفروع والابن الرفعه صاحب المطلب العالي بشرح بسيط الغزالي. هؤلاء الثلاثه يسمون بابن الرفعه بالبحاثه في المذهب. العلماء اشتهروا بعد ذلك ابن البركاح كان افقه من الامام النووي، لكنه لم يشتهر كالامام النووي، والائمه اخذوا كلام النووي ولم ياخذوا من كلام ابن البركاح. كذلك ابن الرفعه او الادرعي او الاسنوي او زكريا الانصاري جهاد المحلي البلقي الثلاثه، هؤلاء ايضا جبال في المذهب. الان السبكي يتقيد دين السبكي وعبد الوهاب وغيره، هؤلاء ايضا جبال في المذهب، لكنهم ايضا لم يشتهروا كما اشتهر عند المتاخرين كالامام الشهاب احمد بن حجر الهيثمي والشمس الرملي. وان كان الغريب والعجيب ان هؤلاء مقلدون، يقولون طبقات الشافعيه المجتهد المطلق الامام الشافعي مجتهدون في المذهب كالمراوزة مع محمد الأربعة والذي قلت لكم أصحاب الوجوه لنهاية الرابعة، ثم يسمون مجتهد في المذهب، ثم مرجحو الفتوى، مرجحو الفتوى قالوا كالصلاح وكالرافعي والإمام النووي، هؤلاء مرجحو الفتوى فقط، ليسوا أصحاب اختيار، لم يكن لهؤلاء اختيار ولا يحق لهم أن يختاروا، لأن هذا الكلام هو من كلامهم كلام الرافعي والنووي ان اصحاب الوجوه انتهوا الى نهايه الفئه الرابعه، وقالوا لا يجوز الخلاف ولا يجوز الفتوى بخلاف الشهاب الرملي، الشهاب بن حجر الهيثمي والشمس الرملي. طيب وهما مقلده، انا مستغرب من هذا، كيف يجعلونهم مقلدين ثم بعد ذلك يقول لا يجوز الفتوى ما يخالفهم؟ الصواب ان الفتوى لا يجوز ما يخالف الدليل، اذا صح الحديث فهو منهج. نعم ليس لاي احد ان يقول هذا الكلام، كما قال بعضهم ان 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 احد المحدثين الكبار في المذهب النيسابوري احد الفقهاء قال صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم افطر الحاجب والمحجوب، فهذا هو مذهب الشافعي وانا اقول به، لان الامام الشافعي يقول اذا صح الحديث فهو منهجي. قالوا له على رسول الامام الشافعي صح عنده هذا الحديث ولم يقل به ولم يعمل به، لانه صح عند الامام الشافعي ان الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وقال انس انه هذا الحديث منسوخ، فاحتجم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صائم ولم يعمل بهذا الحديث الامام الشافعي لانه منسوخ، فقال ليس لاحد ان يصح عنده الحديث فيقول هذا مذهب الشافعي واقول به، لانه لا بد ان يطلع على نصوص الشافعي والاصحاب ولا بد ان يكون ملم بالحديث واطلع على الحديث واطلع على ناسخه وعلى منسوخه. فاذا بلغ الانسان مرتبه الاجتهاد وكان هذا مفتوح، هو مفتوح لكل احد، من استطاع ان يلف باب الاجتهاد الاجتهاد امامه، وهو ليس لاحد، وانما اذا استطاع الانسان ان يلج هذا الباب واعطاه حقه من علوم الاله والكتب التي اختارها الفقهاء واستطاع ان يبرع فيها ووصل الى مرتبه الاجتهاد، فليس لاحد ان يمنعه من باب الاجتهاد. يقول الكتب المتاخره هي ما قاله الامام ابن حجر الشنقيطي في الكتب المعتمده ويجب مخالفتها، ويكفي كما قالوا انه يحصل قولهم ايضا في النهايه للشمس الرملي وهي خلاصه كلامه والتحفه في الشهاب احمد بن حجر الهيثمي، وهذه هي خلاصه اقواله في المذهب، فالمعتمد هذا وغيره لا يجوز التقليد به والى اخره. هذا ايضا فيه دعوه للتقليد ودعوى لعدم الاجتهاد، بل الحق والله اعلم ان العلم يدور او الفتوى تدور مع الدليل حيث دار او حيث دار. الامام الشافعي هذه ميزه له، قوله يا صح الحديث فهو من هذه ميزه له. الامام ابو حنيفه نعم قال اذا جاء الكلام عن الله وعن الرسول فهذا عيب الراس، وإذا جاء عن الصحابة واقتلهم فرفض من نشاء واتلف من نشاء، وإذا اختلف وإذا جاء القول من التابعين زاحمناهم أنه تابعون، لكن خالف في بعض الأمور خالف فيها الحديث صح ولم يعمل به، صح في البخاري ومسلم صحابي كان لا لكنه لم يعمل به، وقدموا الأصول وقدموا القياس، بل حتى أثر على بعضهم أنهم يقولوا إذا صح الحديث أو كانت الآية خلاف المذهب فإن الآية أول والمذهب والمعتمد ذات المذهب، حتى كلا عن عنهم طبعا هذا من قول متاخرين العمل على خلاف الايه اذا كانت تخالف المذهب، العمل على ما في المذهب، وخالفوا في مساله الخيار مسائل كثيره سياتي معنا. الامام مالك ايضا قال كل ما يؤخذ من قبله هو الذي لسع عمل القبر، لكنه ايضا جعل عمل اهل المدينه مقدم على حديث الاحاد اذا صح، وفي مسائل كثيره جدا لو قرات كتاب خلاف مالك للامام الشافعي لو زدتم كم هي الخلاف في المذهب ما صح من الاحاديث حتى عن مذهب اهل المدينه، حتى قال لهم الامام الشافعي لو قلت انكم ابعد من فقه الامام اهل المدينه لما ابعدتم، ولو قلت انكم لا تعلمون عن اهل المدينه لما ابعدتم، ولو قلت انكم اجهل الناس في فقه اهل المدينه لما ابعدتم، وهذا كتاب مطلوب موجود اسمه خلاف مالك وكتاب اخر اسمه خلاف العراق. الامام الشافعي ما اذا صح الحديث فهو مذهب ولم يقيده باصول ولم يامر بقواعد عامه، وانما الحديث اذا كان صحيحا ومعروف عند المحدثين انه اذا كان صحيحا ولم يكن شاذا ولا معللا فانه يعمل به ويترك قول الرجال وبالله التوفيق. هل هناك اسئله الان؟ اذا هناك اسئله حول هذا الكلام تفضل.
الكلام هذا يعني في كتاب تكلم عنه
يعني مقدر ملخص في كتاب؟
نعم
هي في تراجم الرجال، لكن الان كانه في كتاب اسمه سنن التعليم المحتاج، هذا طبعوه كانه في نهايه الكتاب اللي هو اسمه المنهاج، كتاب المنهاج الامام النووي طبع الان في مطبعه او بدار الكتاب في مطبعه المنهاج، ودار المنهاج طبعت هذا الكتاب ايضا في غرر البر طيب صغير بس ما عندي هبوب توكر موجود، سنن التعليم المحتاج الى طلبه الشافعيه او الفوائد المكيه الفوائد المدنيه، الكتب الان كلها مطبوعه نصروا هذا ايضا في المقدمه، ذكروا هذه الاشياء ذكروا منها كثير.
ما رايك في كتاب المذهب الشافعي لاكرم القواصي؟
انا مررت عليه مرور الكرام، مررت عليه قبل اكثر من 7 سنوات او 8 سنوات مرور الكرام، يعني رجل اجتهد واتى بما عنده جزاه الله خيرا، هي رساله كان رساله ماجستير، اجتهد ايضا ونقل من كتاب المذهب من قبله وكتب ايضا الفوائد المكيه والفوائد المدنيه. نعم الفوائد المكيه هذا كتاب مهم جدا، هو مختصر الفوائد المكيه فيما يحتاجه طلبه الشافعيه للشيخ علوي بن احمد السقاف الشافعي المكي في سنه 1000 تقريبا 300 شويه هكذا.
يا اخي وما رايكم في كتاب مدخل المذهب الشافعي للشيخ علي جمعه؟
أنا لم أطلع عليه ولم أره، والإنسان يتحرى ما لا يسمع وما لا يقرأ، مش ما يقرأ على كل ما هب ودب، أنا ما أدري. يعني لا في الحقيقة الفتوى رأيتنا لعلي جمعة هذا تكشعر منها الأبدان. يعني كتاب أنا رأيت مرة في فتوى في التلفزيون يسأل عن حديث خمس لا يعلمهن إلا الله. هذا حديث في البخاري، هو يقول لا لا هذا حديث من تصرفات الرواة، هذا حديث ما لا لا الآن الطبيب يعلم إيش داخل الجنين والبخاري يعلم داخل إيش وكذا، هذا خطأ، هذا كلام خطير. هذا العلماء قد تكلموا عنه ما معنى هذا، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله البخاري، ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله. والغيب مرحلة الغيب والازدياد إذا جاء على درس إن شاء الله في الإعجاز نتكلم به بلغة واسعة إن شاء الله، ونبين خطأ من لم يفهم هذا الحديث. لكن نقصد في أحيانا يكون في جراءة، جرأة شوية على الحديث إذا لم يوافق العقل أو إذا لم يوافق العصر. نعم.
يقول
ما جميل الطرق، الطرق عند الإمام عند الشافعية هو في حكاية المذهب. أحيانا يكون المسألة فيها قولا واحدا، وأحيانا قولين، وأحيانا وجه، وأحيانا قول وجه، فيعبر عنها المؤلفون بذلك بقولهم المسألة فيها طريقة أو المذهب، يقول المذهب كذا. أعطيكم بمثال، هل مستعدين ولا لأنه ما عندي مثل وقت، قد يأخذ مني 5 أو 6 دقائق. جميل، يعني الإمام الشافعي أحيانا يحكي مثلا يكون له قول مثلا مثال في كتاب الأم، الأم يقول وإذا حمل الذباب لنا نجاسة، وإذا حمل الذباب أو طار الذباب حمل نجاسة إلى سواء فهو نجس سواء كانت مرئية أو غير مرئية، معنى كلامه أن هذا الذباب إذا نقل لنا من حتى على نجاسة بول أو براز أو شيء مثلا وقع في الماء أو شيء فقال نجس سواء كانت هذه النجاسة مرئية أو غير مرئية، معلوم أن الذباب لا ترى النجاسة التي يكونها بأرجله، فقال نجس سواء كانت مرئية أو غير مرئية، وهذا نصه بالأم. المختصر وهو من نقل الإمام المزري يقول وإذا نقل الذباب لنا أي نقل نجاسة وكانت مرئية فهي نجسة، بس هذا نقل الذباب نجاسة مرئية كانت نجسة. هذا الآن يفهم بالمفهوم أن إن كانت غير مرئية فهي معفو عنها، أما إن كانت مرئية فهي نجسة. هذا بالمختصر، أما في الأرض قال سواء كانت مرئية أو غير مرئية فهي نجسة، وهو هذا الحلال. لكن الآن بالمختصر يقول إذا كانت النجاسة مرئية فهي نجسة. الآن بعضهم قد ينظر إلى هذه النص اللي هو الشافعي في مختصرها ويخرج منه مفهوم أن إن كانت غير مرئية فهي معفو، لكن الآخر يقول لا، قد ذكر في الأم ما يخالف هذا وما يلغي هذا المفهوم. ولذلك جاء ابن سريج وهو الباز الأشهر في المذهب فقال النجاسة الذي يحملها الذباب نجسة سواء كانت مرئية أو غير مرئية أو غير واحدة. ثم جاء بعد ذلك ابن أبي هريرة وهو الدلالي بالتنمية فقال هي عم أو غير واحدة. ثم اختلف بعد ذلك أقوال إسحاق البروزي وغيره اختلفوا اختلافا كبيرا إلى 7 طرق. لما جاء الإمام الغزالي وقد قلنا أن آخر كتب هي الإمام الغزالي للتقريب حتى بعد ذلك حصل المذهب فيه أتى في الوجيز وقال وإذا كانت النجاسة غير مرئية فقد اضطربت نصوص الشافعي اضطرابا كبيرا، والأقرب أنها جاء الإمام الرافعي وقال لم أره لغيره. هذا الكلام يعني يلا غزالي لم أره لغيره، وإنما المسألة فيها 7 طرق. ثم بعد يسرد الطرق، الطريقة الأولى أنه ينقص قولا واحدا، الطريقة الثانية أنه لا ينقص قولا واحدا، الطريقة الثالثة أنه ينقص الماء وراي وفي الثوب وجهان، والطريقة الرابعة ينقص الثوب في الماء وجهان، والطريقة الخامسة أنه ينقص هذه الطريقة 7 طرق. المنهاج يأتي ويقول والمعفو عنها كذا 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 كذا، وفي قول نجاسة لم يدركها الطرف، نجاسة لم يدركها الطرف في قول جعلها ضعيف. الإمام النووي يستدرك عليه ويقول قلت ذا القول أظهر، إذا جعله أقوى. هذا الألفاظ العام الحين تصرف الإمام الرافعي والنووي الشافعي قد قال الجسم الرياء وغير الرياء. إذا اختيار الإمام النووي الوجه الذي اختاره الإمام الغزالي جعله قولا ظاهرا وجعله ونسبه الإمام الشافعي وكانه قولا ظاهرا. إذا الأمر الطرق هي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب في حكاية المعتبر في حكاية المعتبر في حكاية الراجح يعبرون عنه بالمذهب. يقول إذا جاء المؤلف وقال الأظهر لا ينتقد بالشرع وقال الأصل يعبر بالمذهب لأن المسألة فيها طرق ما يجوز أن يكون أظهر. وإذا كان مثلا كذا يقول لا المسألة فيها طرق فالأولى هي أن يكون المذهب. إذا المذهب في حكاية المعتمد من المذهب وهي طرق من الطرق التي ذكرها الأصحاب ولنا عدة طرق من المدرستين الخرسانية يقولون طرق وقد يكون الطرق من مدرسة واحدة أيضا. نعم هذه خلاصة ليش؟ مسألة الطرق. نحن إن شاء الله إذا درسنا المنهاج سنتكلم عن هذا بتوسع إن شاء الله. أننا نحط درس واضح الآن عند الجميع الحمد لله.
هو
ما في من كتاب إلا وهو صاحبه يجتهد أنه يكون القول المعتمد في المذهب لكن أحيانا يخونه التأليف. فمثلا شجاع الآن اعتبر صاحبه أنه القول المعتمد واعتمده جميع المتأخرين بل جعلوا من لم يدرس كتاب مثلا شجاع لا يمكن أن يكون يوميا ينبغي مع أنه زهد معنا أخذ الدروس إن شاء الله في مخالفات وفي يعني أحيانا قول ضعيفة وأحيانا كان سأتي معنا المبنى عليه. كذلك المنهاج من قرأ المنهاج فقد هاج وفيه من القياس التي اعتمدوها وجعلها من القياس الضعيفة اعتمدها المتأخرون وجعلها هي المعتمدة. يعني لا ما من كتاب كلام بشر كلام بشر فيه اختلاف لكن المعتمد المعتمد اعتمده هم يقولون ان التحفه والنهايه من خلاصه شراح المنهاج لدى المنهاج الكتاب المعتمد الذي اخذ خلاصه كلام الغزالي والحق به ثم بعد ذلك الشروح كلها تدور حول هذا فجعلوا المنهاج وما شراح المنهاج هو المعتمد التحفه والنهايه مثلا. وانا بالنسبه لي اذا كان اهل اليمن والجمهور يعتمدون التحفه يعتمد المحتاج الشهاد احمد بن حجر الهيثمي واهل مصر وغيرهم والسعوديه هنا اعتبروا ان الشمس الرملي هو المعتمد. الحقيقه انا نظرت الى هذه الكتب فرايت ان الخطيب الشربيني في كتابه بكل المحتاج اولى من غيره اولى من غيره من القراءه. بل كتاب ايضا النجم الوخاج الدميري ايضا هذا الكتابين لو انضم مع طالب العلم يكفيه في القول المعتمد ان شاء الله.
وكيف يستقبل طالب العلم مواد المذهب التي يثبت بها معهد الاجتهاد المذهب؟
ويدرس اولا الفروع، لابد ان يدرس الفروع هذه التي اخذها كابتا من مثل الشجاع مثلا، فان كان عنده قريحه وقوه للفهم مباشره اخذ المنهاج. وان كان لا يزال يشعر بنفسه الضعف لا يزال موجود فانه يدرس اما الزبد واما التحرير واما عبده السالم اذا راى من نفسه ضعف. اما اذا عنده قدره وراء انه عنده الملكه والفقه ملكه يا قوم، الملك ليس حل، والله الفقه اذا زاد يعني ادم عليه، الان انتم ما تقولوا حدثنا الشيخ ال جي او الشيخ جوجل او الشيخ سكايبي، هذه الان بمنزله الروايه فانتم ان شاء الله تتركون العلم مباشره الان، والعلم اخذناه في واحد الجامع، وانا انقل لكم لست من المشايخ وانما انقل لكم ما قال الفقهاء، فنسال الله سبحانه وتعالى ان تكونوا التزمتم الطريقه التي التزمها الفقهاء واعينوها انه لا بد من شيء. انا ان شاء الله اقول لكم القول الراجح المعتمد في المذهب قدر استطاعتي ان شاء الله. فاذا الانسان خرج من الاتباع وهو عنده قدره على الفهم تكفيه من هجمه كذلك مباشره. ان شاء الله غدا في هذا الوقت وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك وذكرنا كن في كل درس ان شاء الله وقتها كذا دقيقه ودقيقتين ان شاء الله ندعوها نسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.